بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب أدب الطعام: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب طعاما قط. ومن المعلوم أن صنع الطعام لا يكون على صفة دائمة، فمهما كان الذي يصنع الطعام ماهرا في صناعته لابد قد ينقص شيئا من الملح، أو من يعني ما يغير الطعم، أو يزيد شيئا، لابد أن يحصل هذا، هذا أمر طبيعي في الحياة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يتكلم في هذا ولا يعيب الطعام قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا من حسن أدبه. فهذا الأدب فيه أولا من كمال شكر نعمة الله والتواضع لله، لا يعيب هذه النعمة حتى لو كان الطعم لا يناسب الإنسان. إن ما يناسبك، كرهت هذا الطعام، تتركه، قد يأكله غيرك. أما أن تعيبه فهذا لا يليق بكمال شكر نعمة الله تعالى. ثم أيضا كما يذكر بعض العلماء أن هذا فيه مراعاة للطهاة ومن يصنع الطعام، فإذا عبت الطعام وهو قد تكلف في صناعته وربما أخطأ، فإذا عبت الطعام راجع هذا العيب على صانع الطعام، على الطاهي للطعام، فهذا من حفظ مشاعر هؤلاء، فهذا خلق راقي في الحقيقة. وهكذا ينبغي علينا أن نتعامل مع الخدم في البيوت، أن الإنسان لا يبالغ في عيب الطعام. فترى بعض الناس كل يوم لابد أن ينتقد الخادم، كل يوم، اليوم زودت كذا، فعلت كذا. طيب أحيانا الأمر ما يكون بهذه المبالغة، يعني يكون الطعام سائغا، نعم قد لا يعني يكون لذيذا أو بلغ الغاية في الإتقان، فلا ينبغي عيب الخادم أو انتقاده ونتخلق بهذا الخلق. نعم إذا كان يعني هناك أمر يحتاج إلى تنبيه حتى يتعلم الخادم لا بأس، يعني إن شاء الله هذا لا يدخل في هذا الحديث، ما يدخل في عيب الطعام. أما أن يعني يبالغ الإنسان في تحري مثل هذه الأمور والحديث عنها فيتنزه عن مثل هذه التصرفات، وعليه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه تركه. وكما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله ما عابه، قال يعني أجد نفسي تعافه، أنا يعني نفسي ما تقبله، وأكله بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله ذات يوم الأدم، والأدم هو يعني الشيء المائع، الطعام المائع الذي يؤدم به الطعام، يعني يخلط به الخبز أو يعني الطعام اليابس حتى يلين. ف يدخل فيه الخل، يدخل فيه يعني ما يصنعه الناس الآن من الإدام المعروف، فهذا كله يدخل في الأذن. والأذن كما هو معلوم أنه يسهل يعني مضغ الطعام ويلين الطعام. فسأل أهله يعني هل عندكم أذن نأكله مع الطعام؟ فقالوا ما عندنا إلا خل. يعني وهذا ليس بالأذن يعني اللذيذ الذي يعني يستحسنه الناس. فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما مدح الخل وجعله نعم الأذن تطييبا لخاطر أهلي حتى لا يشعروا بأن ما عندهم شيء يطعمون النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندهم طعام يعني لا يليق أو لا يستحسن. لا، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم من جبر لخواطر الناس أو خواطر أهله قال نعم الأذن الخل. وأيضا بعض العلماء جعل الحديث مطلقا قال هذا فيه مدح الخل، ويعني الخل كما هو معلوم يعني أنواع، خل التمر، خل التفاح، خل يعني العنب، يعني يوضع فيه التمر فيكون يعني فيه ماء فيه حلاوة فيقال هذا خل تمر، وهكذا والله أعلم. قال باب ما يقوله من حضر الطعام هو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، أو قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. فهذا من الأدب أنك تجيب الدعوة، وإجابة الدعوة حكمها يختلف. إذا كانت دعوة عرس فهنا يتأكد، إذا لم يكن عند الإنسان عذر يجب عليه أن يجيب دعوة العرس، يعني إذا ما كانت بعيدة وكان في متناوله هذا الأمر فعليه أن يجيب. أما الدعوة العامة أو الدعوة التي ليست بدعوة عرس أي مناسبة فيستحب إجابة الدعوة، لأن المسلم لما يدعو أخاه المسلم ثم يجيبه إلى هذه الدعوة لا شك أن هذا يطيب خاطره ويدخل السرور في قلبه، وهكذا يعني هذا يزيد المسلمين تواصلا وتراحما وتآلفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وأخى بين المهاجرين والأنصار أول كلمة قالها عندما دخل المدينة ماذا؟ كما نقلها لنا عبد الله بن سلام اليهودي كان قبل أن يسلم، لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أنه ليس بوجه كذاب، سبحان الله. ثم قال فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ثم أول ما أمرهم بتقوية العلاقة فيما بينهم بإفشاء السلام وإطعام الطعام، فلما يطعم هذا صاحبه وهذا جاره تقوى الصلات فيما بينهم، ثم أيضا الصلة بالله وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن قال هنا إذا دعي أحدكم فليجب، هذا هو الأصل. قال فإن كان صائما، فهنا له حالتان، إذا كان صائما فالأمر يرجع إليه، قال فليصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد الصائم أن يصلي يعني أن يدعو بالبركة لأهل هذه المائدة أو لصاحب البيت. فإن كان صائما فليصلي يعني يكمل صومه، وليصلي يعني يدعو لهم بالبركة، اللهم بارك لهم، كما يعني جاء في الأحاديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، يدعو بالأدعية الواردة في هذا. هذا إذا اختار أن يكمل صومه، أنه قد يقول الآن أنا تكلفت وصمت من أول النهار ثم الآن هذا دعاني إلى الغداء قبل العصر، ما بقي إلا ساعات قليلة على المغرب، فلا أريد أن يعني أن أقطع صيامي، وخاصة الآن ممكن العرس يكون بعد العصر يعني قبل المغرب. يقول أنا صائم وأذهب هناك، وربما يعني هذا الأمر يعلم أنه لن يزعج صاحب الدعوة إذا قال صائم وأنا ما أريد أكل، لكن أنا حضرت وأريد أدخل السرور على قلبك وسلم عليك وبارك لك، فيعني يعلم أنه ربما يعني لا يتضايق من هذا، فلا بأس يكمل صيامه ويدعو لهم بالبركة. وأيضا الصائم إن أراد أن يقطع صيامه، طبعا هذا صيام مستحب ليس صيام فريضة، صيام فريضة لا يجوز، وكذلك صيام القضاء لا يجوز أن يقطعه لأنه واجب عليه، حتى إن كان يستطيع أن يقضيه في يوم آخر، لكن ما دام شرع في الواجب يجب عليه أن يتمه. فأما إن كان صيام نافلة أو يعني نعم صيام مستحب فيجوز له أن يقطع صيامه وليس عليه قضاء، لكن يستحب له أن يقضيه من باب المحافظة على النوافل والاستمرار فيها، فيجوز له أن يفطر ويتأكد الفطر إذا علم أن صاحب الدعوة ربما يحزن إذا لم يأكل ويكون الأمر ثقيلا عليه، فهنا يستحب له أن يعني يأكل وحتى يدخل الفرحة في قلب صاحب الدعوة. وذلك روي في بعض الأحاديث أن يعني صنع بعض الصحابة طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هو وأصحابه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل من القوم إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، يعني هنا تكلف في الطعام والدعوة، ليس الدعوة عارضة ممكن أن تعتذر أو أن تقول أنا صائم، لا وتكلف، وكان الدعوة أو الطعام هنا مقصودا لذاته، فكان الطعام هنا مقصود لذاته، فقال قد تكلف لكم أفطر وصم مكانه يوما. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، وهذا الحديث وإن كان يعني في سند الكلام لكن يعني مما يستأنس به في هذا المقام. قال وإن كان مفطرا فليطعم، إذا كان مفطرا ليس له عذر في الامتناع بل يطعم، إن الإنسان عندما يعني يحضر دعوة أو يعني يأتيه ضيف ثم لا يأكل فيعني هذا ليس من تمام الأدب أبدا، يعني طيب كيف أنا أدعوك وأنت لا يمنعك شيء من الأكل ولا تأكل. ولذلك ينبغي على الإنسان حتى لو كان الطعام ما يناسبه أو ما يعجبه عليه أن يجامل وأن يأكل ولو شيئا يسيرا، إن هذا مما يدخل الفرحة في قلب صاحب الدعوة. قال باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني هذا الطعام يكفي يعني خمسة، قال فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لصاحب الدعوة إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. فهذا يعني أيضا من تمام الأدب، هذا يسمى يعني كأنه فضولي، يعني جاء بدون دعوة، وأحيانا الدعوة قد تكون لغرض معين ولا يريد صاحب الدعوة أن يدخل أجنبي معهم، يريد أن يتكلم في موضوع معين مثلا، وخصص أناسا للدعوة، فإذا دخل إنسان لم يدعى لهذه الدعوة قد يفسد عليه مقصوده ويجاملهم ويقول خلاص يعني ذهب مقصودي. ولذلك من الأدب أنه إذا جاء رجل لم يدعى لهذه الدعوة أن تستأذن صاحب الدعوة، والآن سهل بالهاتف بدل من الإحراج عند الباب تستأذنه، لا بالهاتف أقول له فلان ممكن يأتي، أو أحيانا يعرف المدعو أن صاحب الدعوة ما خصص أناسا معينين، أو الدعوة عامة، أو يعني يستبشر، يعرف أنه إذا جاء فلان بأصحابه فيستبشر، يريد زيادة العدد، فيعني وجرب هذا من تعامله، فبالعكس هذا يعني لا بأس به، وإذا سكت ورحب به فهذا يعني إذن يعني ضمني أنه قد أذن له، ما يحتاج أن يستأذن. فإذا فهذا يعني الصحابي تبعهم، وهو يعني ما تبعهم إلا محبة لرسول الله، ويريد أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويتبارك به ويستفيد العلم النافع منه. فلكن تأمل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدعوة لن يرده أبدا، هو نبي الله، بل بالعكس لو دعا يعني عشرات من الصحابة لن يعني يتضايق أحد من هذا. ومع ذلك تأمل في تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن لو إن شئت رجع، مجرد أنا واسطة يعني شافع، ما أمرك بهذا. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني في الإناء، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، وهذا الحديث مر معنا قريبا. وتأمل يعني هذا أيضا من الأدب اللطيف، يعني إذا رأيت من يسيء الأدب في تناول الطعام أو لا يحافظ على السنة، ففرصة أن تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بلطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه يعيش في حجره في بيته، قال يا غلام، هذا فيه تلطف معه ورحمة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأصل في هذا أن يكون الكلام بتلطف، وأن تعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يخالفها. لكن أحيانا قد يكون الأمر يحتاج إلى شيء من الشدة، كيف؟ كما جاء في الحديث الذي بعده قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. فهذا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بشماله، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع. ما قالها لأنه معذور أو حقا لا يستطيع، لا، وإنما قالها تكبرا، كما بين الراوي قال ما منعه إلا الكبر. وهذا في الغالب ما يكون إلا من قد يكون منافقا جلس معهم أو كذا، ما تدري، لأن المنافقين كانوا مختلطين بالمسلمين، فما منعه إلا الكبر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا استطعت، فشلت يده، ما رفعها إلى فيه، يعني ما استطاع أن يرفعها مرة أخرى إلى فمه. هذا جزاء من تكبر على السنة. فإذا يعني يحذر المسلم غاية الحذر من التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الناس للأسف في زماننا ربما يزدري بعض السنن، يعني عندما يرى إنسان يأكل بأصابعه والجميع يأكلون مثلا بالملعقة والسكين وكذا، فربما بعضهم يزدري مثل هذا. نعم، إذا أنت ما تعودت ما عليه، ليس حراما أن تأكل بالملعقة، لكن الذي يأكل بيده هذا يعني يأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعق أصابعه كما سأتي معنا في الآداب. فبعضهم إذا رأى يعني من يلعق أصابعه يقول هذا ما عنده أدب، يمص أصابعه أمامنا. العكس، هذا الذي يقول هذا الكلام هو الذي لا يفهم الأدب، وكما يقولون الآن لا يفهم الإتيكيت. هم يسمون هذا إتيكيت وتحضر ورقي في الطعام. وأحسن الآداب التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كمال الشكر لنعمة الله والتواضع. الآن يعني هذا الذي يعني يأكل بالملعقة وكذا، مستحيل أن يعني خاصة إذا كان الطعام يتناثر ما يستطيع أن يأكل كل حبة من الطعام، لابد أن يترك شيئا، وهذا خلاف السنة. لكن الذي يأكل بيده يلعق الإناء، ما يستطيع يلعق الإناء بالسكين ولا بالملعقة، صعب، فيترك شيئا من النعمة وتلقى في المهملات. لكن هذا الذي يأكل بيده يعني حافظ على النعمة، وحتى طعام المتبقي في يده يعني يلعقه من باب التواضع لنعمة الله. يعني هذا أبدا ليس فيه أي نقص، بالعكس هذه نعمة. طيب أنت تأكل الطعام كيف تزدري ممن يعني يمص الطعام الذي في يده؟ يعني هذا ليس فيه شيء، أنت تأكل الطعام بل تمص هذه الملعقة التي هي ربما يأكل فيها غيرك. أيهما أنظف وأيهما أكمل طهارة ونزاهة؟ لا شك الذي يأكل بيده، ما حد يشاركه فيها بخلاف غيره. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كمال البركة والخير. فإذا يعني بعض الناس ربما يزدري، أو هذا يعني أمر خطير أن الإنسان يزدري السنة أو يستهزئ بها، فهذا أمر خطير جدا. نعم إذا يعني ما استطعت أن تفعل شيئا ما تعودت عليه لا يعني تسخر به أو تستهزئ به. فإذا وإن كان يعني جماهير الفقهاء يقولون مثل هذه الآداب الأصل فيها الاستحباب، يعني الأكل بالشمال يقولوا ما يصل لدرجة التحريم، لكن هذا فعله تكبرا، امتنع من الأكل باليمين تكبرا، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني ما يفعل الإنسان هذا الأمر، الأصل أن يأكل بيمينه يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.